الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العمدة: باب الإحرام. والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، فإذا جزم الإنسان بقلبه أنه سيدخل في النسك فإنه يعد محرما، سواء لبس لباس الإحرام أو لم يلبسه. فلا يراد بالإحرام لبس الرداء والإزار وترك المخيط، وإنما يراد به النية الجازمة بالدخول. كذلك لا يراد بالإحرام الرغبة في أداء النسك، فإن المرء يرغب في الحج والعمرة قبل أدائهما بسنين. قال المؤلف: من أراد، يعني من رغب الإحرام، استحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال للإحرام وهي نفساء. واستحب، الفقهاء يقولون بأنه يستحب له أن يتنظف ويتطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب قبل إحرامه. قال: ويتجرد عن المخيط، فيترك ما خيط على قدر العضو. فالمراد بكلمة المخيط ما فصل على مقدار العضو، وليس المراد به ما فيه خياطة. مثال هذا: القميص أو الثوب هذا خيط على قدر العضو، ولذلك له يدان، ومن هنا لا يجوز للمحرم أن يلبسه. لكن لو كان الحذاء فيه خياطة أو كان الحزام فيه خياطة فإنه لم يخط على مقدار العضو، ومن ثم لا يسمى مخيطا. قال: يستحب له أن يكون بإزار ورداء أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه. قال: ثم يصلي ركعتين، أنه يستحب له قبل الإحرام أن يصلي ركعتين. فإن كان الإنسان سيصلي صلاة مفروضة أو سنة راتبة فإنه تجزئه عن أن يجعل للإحرام سنة خاصة. أما إذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أحرم ولم يصلي للإحرام صلاة خاصة. أما إذا لم يكن هناك صلاة فرض ولا سنة راتبة وأراد المرء أن يحرم، فهل يشرع له أن يصلي صلاة مستقلة للإحرام؟ قال طائفة: بعدم مشروعية ذلك، لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقال آخرون: باستحبابها، وهو ظاهر كلام المؤلف، ولعله أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني آت فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال المؤلف: ويحرم عقيبهما، يعني عقيب الركعتين. والمراد بالإحرام أن ينوي الإحرام بقلبه، بأن يجزم بالدخول في النسك، فالإحرام هو النية. وظاهر هذا أن الإحرام ينعقد بالنية ولو لم يكن معه قول ولا فعل كما هو قول الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية موافقة للحنفية إلى أن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية، بل لابد أن يكون معه إما قول أو فعل، ولعل القول الأول أظهر بقوله جل وعلا: فمن فرض فيهن، والمراد بالفرض نية الدخول في النسك، ولم يشترط معه أمرا آخر. قال المؤلف: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، فيقول: لبيك اللهم عمره، أو يقول: لبيك اللهم حجا، أو نحو ذلك. قال المؤلف: ويشترط، يعني أنه يستحب للإنسان قبل الدخول في النسك أن يشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يجوز لي أن أتحلل إذا حبستني بدون أن يكون علي دم أو صوم. والقول بمشروعية الاشتراط هو مذهب الشافعي وأحمد، بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والحديث في الصحيحين. وقال طائفة بعدم مشروعية الاشتراط وعدم تأثيره، وقال آخرون بأنه إنما يشرع لمن خشي من عدم إتمام نسك الحج والعمرة، كما في حادثة الضباعة التي كانت شاكية. ولعل القول الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. قال: فإن لك على ربك ما استثنيت. قال المؤلف: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أنواع من النسك. الأول التمتع، بأن يعتمر في أشهر الحج ويفرغ من العمرة ويتحلل ويحج في نفس السنة بدون أن يسافر بين حجه وعمرته. النوع الثاني الإفراد، بأن يأتي بحج مجرد. النوع الثالث القران، بأن يأتي بحج وعمرة بأفعال واحدة، بحيث لا يطوف بالبيت الطواف الركن إلا طوافا واحدا يجزئه عن طواف الحج والعمرة. وأفضل هذه الأنساك اختلف فيه أهل العلم، وفقهاء الحنابلة يرون أن الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولتمتعت. والمالكية يرجحون الإفراد، والحنفية يرجحون القران، وخلاف بينهم في الأفضل مع اتفاقهم على جواز الكل. ثم فسر المؤلف التمتع فقال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني ويتحلل، ثم يحرم بالحج في عامه. قال: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يؤدي طوافا واحدا لعمرته وحجه. قال المؤلف: لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه، أحرم بالحج يعني مفردة، ثم أدخل عليه العمرة بحيث يكون قارنا، لم ينعقد إحرامه بالعمرة وبقي على الحج، وذلك لأن الحج أقوى من العمرة، ومن ثم إذا نوى الأقوى لم يصح له أن ينوي الأقل. هكذا قال الفقهاء. ولكن لو أحرم بالقران أو بالإفراد فإنه يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال الحنابلة خلافا للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يقلبوا نسكهم من الإفراد والقران وإلى المتعة، فدل هذا على جوازه، إلا إذا كان المرء قد ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يجوز له أن يتحلل. قال المؤلف: فإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والإحرام في التلبية مسنونة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الأحاديث الترغيب فيها، جاء في الحديث: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية، وقد ورد الترغيب في رفع الأصوات، جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال المؤلف ويستحب الإكثار منها. رفع الصوت بها إنما يكون للرجال دون النساء. قال المؤلف ويستحب الإكثار منها لما تقدم من الأحاديث المراغبة فيه. قال وهي يعني التلبية آكد إذا على نشزا، والمراد بالنشز المكان المرتفع من الأرض، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو لقي راكبا، أو في أدبار الصلاة، أو بالأسحار وإقبال الليل والنهار. والمقصود أنه كلما تغيرت حال المصلي فإن حال المحرم فإنه يتأكد في حقه أن يعيد التلبية. قال المؤلف باب محظورات الإحرام، يعني الأمور التي لا يجوز للمحرم أن يفعلها. قال وهي تسعة، أولها حلق الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للإنسان أن فلا يجوز للإنسان المحرم أن يأخذ من شعره شيئا. قال وقلم الظفر، يعني أن المحرم لا يجوز له أن يقلم أظافره. وقد حكي الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره. قال ففي ثلاثة منها، يعني لو قدر أن المحرم أخذ ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظافر فإنه يجب عليه دم. والمراد بالدم هنا أن يخير فيه الإنسان بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. فالمراد بكلمة الدم هنا فدية الأداء. وتلاحظون أن من قرأ كلام الفقهاء ولم يكن عنده خلفية سابقة فإنه قد ينزل كلامهم على غير مرادهم، فقد عبر الفقهاء هنا بالدم ومرادهم به فدية الأداء. قال وفي كل واحد مما دونها مد طعام، يعني لو أخذ شارة واحدة وجد عليه مد طعام. وهذا قول فقهاء الحنابلة وقد وافقهم عليه طائفة وأذر عن جماعة من التابعين. ومد الطعام ربع صاع. وقال المؤلف إن خرج من عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه، وذلك لأنه مضطر إلى إزالة هذا الشعر أو هذا الظفر، والضرورة ناشئة من ذات الظفر أو الشعر، ومن ثم جاز له قلعه ولم يجب عليه فدية فيه. أما إذا كان الاضطرار بأمر خارج، كما لو كان هناك تحت الظفر حرارة شديدة أو فاحتاج إلى إزالة الظفر لتسكين حرارة ذلك الموطن، فإنه حينئذ يجب عليه الفدية فيه. الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط. والمراد بالمخيط اللبس ما خيط أو فصل على مقدار العضو. وقد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وهذا المحظور خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فإنها لا تمنع من لبس المخيط. قال المؤلف إلا أن لا يجد المحرم إيجارا فإنه يجوز له أن يلبس السراويل لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يجد نعلين فيجوز له لبس الخفين حينئذ ولا فدية عليه. وظاهر هذا أنه لا يجب عليه قطع ما زاد من الخفين عن الكعب كما هو رأي جمهور أهل العلم، وقال طائفة يلزمه ذلك. المحظور الرابع من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، ومثله أيضا لا يغطي الأذنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا خاص بالرجال دون النساء. المحظور الخامس الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته لا تحنطوه، وفي لفظ لا تمسوه بطيب. والطيب يراد به كل ما يعد ليكون ذا رائحة طيبة للشم كالمسك والكافور والزعفران ونحو ذلك. المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد، المحرم لا يجوز له أن يصيد من صيد البر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفسر صيد البر بأنه الحيوانات الوحشية المباحة، أما صيد البحر فإنه لا يدخل في هذا، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وكذلك الحيوانات الأهلية التي تربى مثل الغنم مثل البط والأوز إذا ربيت فإنه يجوز للإنسان أن يذبحها وهو محرم. قال وما حرم أكله، يعني الحيوانات التي يجوز أكلها لا شيء فيها، فلو قدر أن إنسانا وضع قطة فيه وهو محرم فإنه لا يجب عليه شيء. قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره مثل البغل، تولد من الحصان المأكول ومن الحمار غير المأكول، ومن ثم يجب فيه الجزاء. قال المؤلف السابع عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره بحيث يكون وليا أو وكيلا، ولا يعقد للمرأة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كما رواه الشيخان من حديث عثمان رضي الله عنه. والقول بكون النكاح من محظورات الإحرام هو قول جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد خلافة أبي حنيفة. المحظور الثامن من محظورات الإحرام المباشرة، فلا يجوز للمحرم أن يباشر بشهوة فيما دون الفرج، فإذا باشر بتقبيل أو بمس بشهوة فإن ذلك حرام عليه، فإن لم ينزل فإن أنزل ففقهاء الحنابلة يقولون بأنه لا يفسد حجه ويجب عليه حينئذ بدنه. وسدل على ذلك بورود بعض هذا عن بعض الصحابة. أما إذا قال المؤلف الثامن المباشرة لشهوة فيما دون فرج، فإن أنزل بها فإن عليه بدنه، ومقتضى هذا أنه لا يفسد إحرامه بهذا. قال المؤلف وإلا، يعني وإن لم ينزل ففيه شاة. والأظهر من أقوال أهل العلم بأنه يجب على المباشر الذي أنزل شاة، وإذا لم ينزل فإنه ليس عليه شيء ولا يفسد حجه لا بإنزال ولا بدونه. قال المؤلف التاسع يعني من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، فلا يجوز للمحرم أن يطأ في الفرج، فإن وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه أن يتم الحج، لقوله وأتم الحج والعمرة لله، ووجب عليه أن يحج من السنة القادمة لورود ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، ولا يعرف لهم مخالف في عصر الصحابة. ويجب عليه أيضا بدنه بأن يذبح إما ناقة أو بقرة في مكة في مساكين مكة. هذا إذا ذبح قبل التحلل الأول، هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول في الحج، سواء وطئ في عرفة أو في مزدلفة. أما إذا كان الوضع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه شاة ولا يفسد حجه بذلك. وعند الفقهاء بأنه يذهب إلى أدنى الحل فيحرم منه ليطوف محرما، وذلك لأن حجه قد تم. وقال طائفة من الفقهاء بأنه إذا وطئ بعد التحلل الأول ففيه فدية أذى ولا يلزمه الذهاب إلى أدنى الحل من أجل أن يحرم إحراما آخر لعدم ورود دليل شرعي يدل على إيجاب هذا، ولعل هذا القول أرجح من جهة الدليل. قال المؤلف: وإن وطئ في العمرة أفسدها، يعني إذا وطئ في العمرة قبل التحلل فإن العمرة تفسد بذلك، ويجب عليه إكمال عمرته، ويجب عليه قضاء هذه العمرة، وعليه شاة. قال المؤلف: ولا يفسد النسك بغير الجماع، ولو فعل المحظورات السابقة. قال المؤلف: والمرأة كالرجل، يعني في المحظورات السابقة، إلا أن إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا تلبس مخيطا في وجهها، فتغطي وجهها عند الأجانب بما يستل على الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. فدل هذا على أنها لا تلبس مخيطا في وجهها، لكن إذا مر بها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بما يستل على الوجه. جاء في حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الفدية، والمراد بالفدية ما يفعله المحرم لوجود مخالفة عنده في إحرامه. فقال: وهي، أي الفدية، على ضربين، أحدهما على التخييل، وهي فدية الأداء التي يفعلها الإنسان لحلق رأسه أو تقليم أظافره أو اللبس المخيط أو الطيب، فيخير فيها الإنسان بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، يطعم كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمراد بالنسك ذبح الشاة. قال المؤلف: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب وجزاء الصيد مثل، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب فإنه يذبح في مكة ويطعم مساكين مكة، فمن ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه دم يذبح في مكة لمساكين مكة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. وقد اشتهر قوله في الصحابة ولم يوجد مخالف له، فكان إجماعا سكوتيا. قال المؤلف: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، فإذا قتل المحرم صيدا نظر ما يماثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فقاتل الصيد يخير بين أن يقدر عليه أن ينظر ما يماثل الحيوان الذي قتله من بهيمة الأنعام فيذبحه لمساكين مكة، أو ينظر إلى قيمة هذا الحيوان ومن ثم يشترى به طعام من البر ونحوه فيطعمه مساكين مكة، أو ينظر كم صاع جاء به ذلك الطعام فيصوم عن كل نصف صاع يوما. قال المؤلف: إلا الطائر فإن فيه قيمته، إذ ليس للطيور ما يماثلها فينظر إلى قيمتها، إلا الحمامة فإن فيها شاء، والنعامة فيها بدن لقضاء الصحابة بمثل هذا، كما فقد قضى عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية في النعامة ببدنه، وحكموا في الحمام بشاة. قال المؤلف: ويخير بين إخراج المثل من بهيمة الأنعام أو تقويمه بطعام، ينظر كم قيمة هذا الحيوان الذي يذبح من بهيمة الأنعام فيشترى به الطعام، أو ينظر إلى قيمته في السوق فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. فهو يخير بين هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يخرج المثل، وإما أن يخرج طعاما لمساكين مكة، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني من ضروب الفدية ما كان على الترتيب، بحيث لا ينتقل الإنسان إلى الخصلة الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، ومن ذلك هدي التمتع، فإن من اعتمر متمتعا إلى الحج وجب عليه أن يذبح شاة، فإذا لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الفدية الثانية التي تكون على الترتيب فدية الجماع، فإنه يجب بها بدنه لقضاء الصحابة بذلك، فمن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام كصيام التمتع. وهكذا أيضا الحكم في البدنة الواجبة المباشرة، إذا قلنا بأنه يجب بها بدنة كما هو ظاهر المذهب. قال: ودم الفوات والمحصر ودم الفوات، المراد بالفوات أن يأتي إنسان للحج فلا يصل إلى مواطن المناسك إلا بعد فوت الحج، فإنه حينئذ يذبح شاة ويتحلل بعمرة. قال: والمحصر، وهو الذي لم يمكن من دخول الحرم أو من دخول عرفة، فإنه حينئذ يلزمه أن يذبح شاة، فإن لم يجد الشاة فإنه يصوم 10 أيام. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديبية يوم حصروا أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. قال المؤلف: ومن كرر محظورا من جنس واحد فإنه يكفي فيه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد، فلكل حيوان كفارة مختصة، إلا وإلا فيما إذا فعل محظورا فكفر ثم فعله مرة ثانية فعليه كفارة ثانية. قال: وإن فعل محظورا من أجناس متعددة، كما لو قلم أظافره وحلق رأسه، فهنا فعلان محظوران من جنسين مختلفين فلكل واحد كفارة مستقلة. قال المؤلف: والحلق والتقليم والوضع وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، فبالتالي تجب فيه الكفارة بالعمد والسهو ولو كان معذورا، لأن الحلق والتقليم فيهما إتلاف، وقد ورد في حديث كعب بن عجرة أنه تأذى من القمل واضطر إلى حلق رأسه، ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. أما بالنسبة للبس المخيط ولتغطية الرأس والطيب، فهذه من فعلها سهوا فليس عليه فدية، لأنه قد ورد في الحديث أن رجلا أحرم في قميص متضمخا بطيب، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وإنما أمره بنزع القميص وبغسل أثر الخلوق ولم يطالبه بالفدية. قال المؤلف: وكل والقول وهناك طائفة من أهل العلم قالوا أيضا أن الحلق والتقليم لا يجب فيهما فدية مع السهو، لكن القول الأول أظهر. قال المؤلف: وكل هدي أو إطعام فإنه يكون لمساكين الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولقوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. إلا فدية الأداء، كما لو احتاج إلى حلق رأسه فإنه يفرق الطعام في الموضع الذي حلق فيه، لأن كعب بن عجرة فدى في الحديبية ولم يطالب بجعل الفدية في مكة. وهكذا المحصر إذا منع من دخول البيت فإنه ينحر هديه في الموضع الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم في ذلك الموطن. قال المؤلف: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان في اتفاق أهل العلم. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وإن شاء الله نتكلم عن حكم دخول مكة وكيفيته وصفة الحج والعمرة في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.